بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج والعمرة من عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في مسجد النجامية الجنوبي بمحافظة صامطة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني،
نكمل درسنا في شرح عمدة الفقه العلامة المقدسي رحمه الله. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، ومن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة.
نعم. قول المؤلف رحمه الله تعالى: ويعتبر للمرأة وجود محرمها، أي يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود المحرم، لما ورد في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه لا يحل للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي زوج أو ذي محرم، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم. وكذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإن اكتتبت في غزوتي كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. فلا يجوز لها أن تسافر للحج أو للعمرة إلا مع ذي محرم. وقد اختلف العلماء في سفر المرأة للحج مع مجموعة النساء، فذهب المالكية والشافعية إلى أنه إن وجدت نسوة ثقات اثنتين فأكثر تأمن معهن على نفسها كفى ذلك بدلا عن المحرم، ولكن الصحيح بخلاف ذلك. بل هناك قول آخر، هذا قول أقوال ضعيفة جدا، قالوا: حتى لو كان مع رجل ثقة يصح لها الحج أو يجوز لها أن تسافر، وهذا قول ضعيف جدا. والصحيح أنه لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، وهذا هو القول الصحيح للأدلة السابقة التي مضت. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يترك الجهاد، مع أنه كتب في الجهاد، أمره أن يترك الجهاد وينطلق ويحج مع امرأته، لأن المرأة بحاجة ماسة في الحج إلى المحرم يصونها ويدفع عنها، فهي بحاجة إليه في الطواف وبحاجة إليه في الرمي ونحو ذلك من الأماكن التي في الغالب يحصل فيها الزحام. لكن لو حجت المرأة بدون محرم، هل حجها صحيح، الحج صحيح، لكنها تأثم بحجها بدون محرم، وعليها أن تستغفر وتتوب إلى الله عز وجل. كذلك لو امتنع المحرم عن الخروج إلا بأجرة، لو امتنع المحرم عن الخروج إلا بأجرة، كأن يكون أخوها أو قريبها أو عمها أو خالها قال لن أذهب إلا بأجرة، لزمتها الأجرة إن قدرت عليها، لزمتها الأجرة إن قدرت عليها. كذلك هل يجوز للرجل منع الزوجة من الحج؟ هل يجوز للرجل وللزوج منع زوجته من الحج؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فذهب الجمهور من العلماء إلى أن المرأة إن وجدت محرما لم يكن للزوج منعها إذا كان ذلك في حج الفرض، يعني إذا اعتذر الزوج قال أنا مشغول ما يمدي أذهب، قالت المرأة أخي عنده استعداد أن يذهب بي، فهل له منعها من الحج؟ ليس له منعها من ذلك، وبالأخص في حج الفرض، حج الفرض ليس له منعها. أما النفل فيجوز منعها من ذهابها إلى حج النفل، وهذا هو مذهب الجمهور أن الفرض ليس له منعها، أما النفل فله منعها. والشافعية قالوا ليس للمرأة أن تحج إلا بإذن الزوج سواء كان فرضا أو نفلا، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، وبالأخص في حج الفرض ليس له منعها، فلا يشترط إذن الزوج في حج الفرض لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولأن فرائض العين لا يجوز للزوج منع زوجته منها، لكن لو منعها لحاجة ماسة كأن يكون هذا الزوج مريض مرضا شديدا وليس هناك من يستطيع أن يقوم بمداواته إلا هذه الزوجة، فمنعها لحاجته الماسة إليها في وقت الحج كأن يكون وقعت به تلك العلة قبل الحج أو ذلك المرض قبل الحج، فإنه في هذه الحالة على أن يأذن لها في العام المقبل أو في السنة القادمة، فعليها أن تسمع وتطيع في هذه الحالة لحاجته الماسة إليها. كذلك يشترط في المحرم أن يكون رجلا مأمونا مسلما بالغا عاقلا، بالغا عاقلا، أما من كان دون البلوغ كمن تأخذ معها طفل دون البلوغ فلا يكون محرما، من كان دون البلوغ لا يكون محرما، أو كان مختلا في عقله فهذا لا يكون محرما. وهذا هو القول الصحيح، لأن المحرم لابد أن يكون بالغا. وإن كان بعض الفقهاء كالمالكية ذهبوا إلى أنه لا يشترط في المحرم البلوغ بل التمييز، وبعضهم كالشافعية قال يكفي المحرم الذكر وإن لم يكن ثقة فيما يظهر، لكن هذا الصواب بخلافه، أنه يشترط في المحرم أن يكون مسلما بالغا عاقلا مأمونا. كذلك ما سبقت الإشارة إليه إلى أنه يشترط في المحرم أن يكون ممن يحرم على المرأة على التأبيد، سواء كان التحريم بالقرابة أو بالرضاعة أو بالمصاهرة، سواء كانت بنسب أو بسبب مباح، ابنها، أخيها، ابن أخيها، ابن أختها، عمها، خالها، كذلك بالرضاعة، أخوها من الرضاع، زوج أمها، ونحو ذلك. هؤلاء ممن يحرم على المرأة على التأبيد بنسب أو بسبب مباح. نعم. ولا يجوز التساهل في هذه المسألة، لأنه يحصل في هذا الزمن تساهل كثير، وبالأخص من يستقدمون الخادمات، تأتي الخادمة بدون محرم ويذهب بها للحج والعمرة بدون محرم، ونسأل الله العفو والعافية. نعم. ثم بعد ذلك، فمن فرط حتى مات، ذكرت هذا، فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة، أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. من فرط فلم يحج مع الاستطاعة، إنسان أعطاه الله قدرة واستطاعة على الحج لكنه مات قبل أن يحج وقبل أن يعتمر، فإنه يخرج من ماله ويحج من ماله ويكون دينا في ذمته، يخرج من تركته قبل أن تقسم، كما تخرج الزكاة التي لم يؤدها من تركته، كذلك يخرج المال للحج والعمرة. فالديون مقدمة، ديون الله وديون الآدميين تخرج قبل قسمة التركة، وهذا هو قول أكثر العلماء، وهو قول الإمام الشافعي وأكثر العلماء، إلى أنه يخرج من تركته، كما أنه مذهب الإمام أحمد، إذا فرط ومات ولم يحج يخرج من تركته. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يلزم الورثة أن يحجوا عنه إلا أن يوصي بذلك، فإن أوصى أخرج من ثلثه. هذا هو رأي أبو حنيفة ومالك، لأنه لا يلزم الورثة أن يحجوا عنه إلا إن أوصى بذلك. وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذهب إلى أن الإنسان إذا فرط في حياته وتمكن من الحج ولم يحج وتساهل ومات أنه لا يحج عنه، لا يحج عنه لتفريطه، ولأن هذا المال الذي الآن خلفه أصبح للورثة، وهو فرط في أداء الحج عن نفسه. ونقل هذا كذلك عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن. ولكن القول المرجح عند كثير من أهل العلم أن من مات ولم يؤدي فريضة الحج وهو مستكمل لشروط الحج وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه، سواء أوصى بذلك أو لم يوصي بذلك. ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: رجل يا رسول الله، إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء، فدين الله أحق بالقضاء. وكذلك حديث أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: حج عن أبيك واعتمر. فإذا كان في حال الشيخ الكبير الذي يشق عليه السفر وأعمال الحج يحج عنه، كيف بحال القوي القادر؟ إذا مات ولم يحج فإنه يحج عنه من باب أولى، يحج عنه من باب أولى. كذلك من كان قد حج حجة الإسلام ثم أراد من يحج عنه حج النفل، من يحج عنه نفلا، هل يصح ذلك؟ محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يحج عنه، لا يحج عنه ما دام مستطيعا ولو كان قد حج حجة الإسلام. وهنا مسألة: هل يجب الحج على الفور أم على التراخي؟ ما معنى الحج على الفور؟ يعني متى ما استطاع الإنسان ووجد القدرة على الحج، هل يجب عليه أن يبادر للحج أم يجوز له أن يؤخر الحج إلى سنوات؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. فذهب الإمام أحمد ورواية عن أبي حنيفة ومالك على أن الحج يجب على الفور متى ما تحقق فيه فرض الحج واستكمل الشروط، فأخره فإنه يكون آثما. واستدلوا بأدلة، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه كما عند الإمام أحمد، صححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، لا تدري ما الذي يعرض لك في السنوات المقبلة، قد تمرض، قد يحصل لك كذا وكذا من الأعذار. وكذلك جاء في حديث فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل. وكذلك استدلوا بالأدلة الدالة على المسابقة والمسارعة في الخيرات، قوله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، فاستبقوا الخيرات. هذه أدلة تدل على المسارعة والمسابقة إلى الخير. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، هذا أمر. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الحج على الفور، ليس على التراخي، ليس على الفور. استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج، فرض الحج في السنة التاسعة، وحج بالناس أبو بكر رضي الله عنه، والرسول صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة. قال لو كان واجبا على الفور لما أخر الحج. لكن أجاب الجمهور عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج لكي يطهر البيت من الأصنام، ومن ألا يحج بعد هذا العام مشرك. أمر أبو بكر أن ينادي في الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. فبعد أن أبلغهم أبو بكر بهذا حج النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي بعده. وكذلك مما استدلوا به من ذهب إلى أن الحج على التراخي، استدلوا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. يعني إذا مر أحد على المواقيت وهو غير مريد للحج والعمرة فلا يجب عليه الإحرام. استدلوا بهذا، وهذا مفهوم، وحديث تعجلوا بالحج منطوق. والقول الأصح هو أن الحج يجب على الفور، متى ما استطاع الإنسان يجب عليه أن يبادر وألا يؤخر الحج. وإنك لتأسف من كثير من الناس تجده موظفا له عشرات السنين ويتساهل في الحج، فإذا قيل له ما لك لم تحج قال ما عندي استطاعة، وربما ينفق في اليوم والليلة أكثر من 100 في أكل الحرام والعياذ بالله. فيجب المبادرة والمسارعة إلى أداء الفرض متى ما تيسر الإنسان واستطاع، يجب عليه أن يبادر. قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون، ويصح من الصبي والعبد. لا يصح الحج من كافر لأنه ليس أهلا لذلك، ليس أهلا لذلك، ولأنه لا يصح الحج إلا بعد التوحيد والإيمان. والله تعالى يقول: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. والله تعالى يقول: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. المراد بالنجاسة هنا عند أهل العلم نجاسة الاعتقاد. فلو حج إنسان ذهب للحج مثلا وهو لا يصلي البتة، هل يصح حجه؟ لا يصح حجه، ويجب عليه حجة أخرى إذا أدى الصلاة والتزم بالصلاة. ولا يصح الحج من كافر ومع ذلك يعاقب على تركه للحج. فالصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. قال تعالى عن الكفار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فعوقبوا على تركهم للصلاة مع كفرهم. قال: ولا مجنون. نعم، ولا مجنون، لا يصح الحج من المجنون، لأن الحج عبادة وهو مفتقر إلى نية كغيره من سائر العبادات. والمجنون لا نية له، إذن حجه غير صحيح ومرفوع عنه القلم. فإذا فاق من الجنون وجب عليه الحج. ولا مجنون، ويصح من الصبي والعبد، ويصح من الصبي والعبد. أما الصبي فدليله واضح، حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح وغيره أن امرأة رفعت صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم، ولك أجر، لك أجر بحجه ولو كان في المهد. يقول العلماء ولو كان هذا الصبي في المهد، وإن كان لا يجب عليه الحج، لو حج به صح. وينوي عنه وليه، ينوي عنه وليه الإحرام. وإذا كان الصبي مميزا يأمره أن يحرم بإذنه وأن يفعل ما يعجز عنه، فمثلا يطوف به ويجرده من قبل ذلك من المخيط إذا كان ذكرا، ويطوف به ويسعى به ويرمي عنه كما جاء في الحديث رمينا لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، فينوي عنه إذا كان هذا صغير ينوي عنه وليه، ولكن يجب على وليه أن يجنبه محذورات الإحرام، محذورات الإحرام. لكن هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ لا يجزئه عن حجة الإسلام، إنما يكون نفلا، يكون نفلا. وإذا بلغ تجب عليه حجة أخرى، لحديث ابن عباس عند البيهقي وصححه الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج ثم بلغ فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. فهذا هو القول الصحيح أنه لا تجزئه عن حجة الإسلام، ويجب عليه أن يحج إذا بلغ. وورد أن ابن أبي حاتم حج بابنه فلما بلغ في يوم عرفة فرح بذلك فرحا شديدا، لأنه إذا بلغ في يوم عرفة أجزأه الحج، أجزأه الحج. ويجب على الولي أن يجنبه محظورات الإحرام، يجنبه محظورات الإحرام. ومن ذلك ما هو معروف الآن لبس الحفائظ للأطفال، إذا كان هذا الصبي المحرم يلبس الحفائظ، هل يعتبر أنه لابس للمخيط أم لا؟ هذه يقول شيخنا رحمه الله إن كانت الحفائظ هذه تشبه السراويل فهي أشبه بالمخيط، وهي أشبه بالسراويل، فإن احتاج إليها الطفل وهم في الغالب يحتاجون إلى ذلك فيجب على الولي أن يدفع فدية، فدية أذى في لبسه لتلك الحفائظ. نعم هي كذلك، لكن هي أشبه ما تكون بالسراويل. وتبقى مسألة أخرى، وبعض العلماء أفرد لأحكام الأطفال للأطفال بحثا خاصا، الأحكام المتعلقة بالأطفال، هل للصبي أن يفسخ الإحرام إذا دخل في النسك؟ هل له أن يتحلل وليس عليه شيء؟ يعني له أن يترك الإحرام في أي وقت أم لا؟ هذا محل خلاف. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أن الطفل أصلا في الأصل لا يجب عليه الحج، وإن أراد أن يفسخ الإحرام بالحج والعمرة فإن له ذلك، إذا تعب مثلا من الإحرام فإن له ذلك. وذهب بعض أهل العلم وهم الأكثر إلى أن الإحرام بالحج والعمرة يجب بالشروع فيهما، ولو كان نفلا، لو كان هذا الحج نفلا ولو كان صغيرا فيجب بالشروع فيهما، وأنه ليس له أن يتحلل إلا إذا كان مثلا محصرا، فإن إذا أحصرتم فما استيسر من الهدي. نعم، هذه بعض المسائل التي تتعلق بالأطفال. نعم، وولي أمر الآن يقوم عنه، ينوي عنه، ويجب عليه أن يجنبه المحظورات الإحرام. أما الصبي فبالاتفاق بين أهل العلم أنه إذا بلغ فإنه يجب عليه أن يحج حجة أخرى، وإنما اختلف الفقهاء في العبد إذا حج بإذن سيده أي المملوك، هل إذا أعتق يلزمه حجة أخرى؟ فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يلزمه حجة أخرى إذا أعتق، واختار هذا القول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله للحديث السابق الذي مر معنا، حديث ابن عباس أن أيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. وذهب كثير من العلماء إلى، منهم ابن حزم في المحلى ومنهم الشيخ السعدي، إذا أنه إذا حج العبد بعد بلوغه فحجه صحيح ولا يلزمه إعادة الحج. واستدلوا السعدي وغيره من أهل العلم، قالوا إن هذا الحديث من أهل العلم من ضعفه، من أهل العلم من ضعف الحديث، ولكن ما دام أن الحديث قد صححه جمع من أهل العلم فالعمل بالحديث هو الذي يجب. نعم، قرأت بعده.
قال المصنف رحمه الله: ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون، ويصح من الصبي والعبد ولا يجزي عنهما، ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم، ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو عن نفله وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره.
نعم، ويصح من غير المستطيع. نعم، لو صح، لو حج غير المستطيع كالفقير إذا حج، والمرأة إذا حجت من غير محرم، والمدين إذا حج أي من عليه ديون إذا حج لمن لا يجب عليه الحج، فحجهم صحيح مع حصول الإثم. إذا كانت المرأة حجت بغير محرم فإنها تأثم ويصح الحج ويجب عليه التوبة. نعم، فيصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم، ويجزئهما أي يجزئهما عن حجة الإسلام إذا كانت تلك الحجة هي حجة الفرض، يجزئهما عن حجة الإسلام. ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو نفله وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. هناك مسألة يعايا بها، وهي في المسألة السابقة. يقول بعض الفقهاء: حاج أو مسلم صح نفل حجه قبل فرضه، مسلم صح نفل حجه قبل فرضه. الأصل أن أولا الفرض، ولا يصح النفل إلا بعد أن تؤدي الفرض، لكن صورة الطفل أو الصبي صح نفل حجه قبل فرضه. إذا حج هذا الصبي فإنه يصح منه نفلا. وهنا قال: من حج عن غيره، إنسان حج عن غيره، وكله شخص من الناس أن يحج عنه، ولم يكن هذا الحاج أو الوكيل حج عن نفسه أو عن نذره، شخص نذر أن يحج وهو ما حج حجة الإسلام أو نفله، أو أراد أن يحج نفلا قبل أن يحج فرضا وفعله، فعل الحج هذا، سواء النذر أو النفل أو حج عن غيره وفعله قبل حجة الإسلام، ماذا يقع هذا الحج؟ وقع عن نفسه، وقع عن نفسه دون غيره. ما هو الدليل؟ الدليل الحديث المشهور، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا في الحج يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: هل حججت عن نفسك؟ فقال: لا. قال: حج عن نفسه ثم حج عن شبرمة. وهذا هو مذهب الإمام أحمد والشافعي، إلى أنه يشترط لإجزاء الحج عن الغير أن يكون النائب قد حج حجة الإسلام عن نفسه أولا، قد حج حجة الإسلام عن نفسه أولا. وهذا هو القول الصحيح. وذهب مالك وأبو حنيفة ورواية عن الإمام أحمد إلى أنه يجوز أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه، واستدلوا بحديث ابن عباس كذلك في قصة الخثعمية، وفيه قال: فحجي عنه. وفي حديث بريدة: بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. ما وجه الدلالة من الحديثين؟ قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل أحدا من هؤلاء هل حج عن نفسه أو لا، ولا أمر واحدا منهم أن يحج عن نفسه. وقالوا: القاعدة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، لكن ذاك الحديث أصرح، وإذا ورد البيان في حديث من الأحاديث لا يلزم منه أن في كل حديث يكون التنبيه، يكون التنبيه على هذه المسألة. فما قد أطلق في بعض الأحاديث يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد. فيشترط أن يكون النائب حج عن نفسه أولا، وهو اختيار الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة للإفتاء وغيرهم من أهل العلم. كذلك يشترط في المرأة التي تريد الحج ألا تكون في مدة العدة، ألا تكون في مدة العدة. وما المراد بالعدة؟ ذهب بعض الفقهاء قالوا إن العدة تشمل، هم الحنفية قالوا تشمل عدة الوفاة وعدة الطلاق البائن والرجع أو فسخ النكاح، ولكن القول الأصح وهو مذهب الشافعية والحنابلة أن المراد بالعدة عدة الوفاة، أن المراد بالعدة عدة الوفاة، أن المعتد عدة الوفاة ليس لها أن تخرج للحج. أما المطلق الرجعية فهي زوجة، والمطلق البائن قد بتت من زوجها، وإنما الواجب هذا في عدة الوفاة، الواجب عليها أن تبقى في بيتها ولا تخرج إلا لأمر ضروري. لكن لو خالفت المعتدة عدة الوفاة وذهبت للحج يقال حجها صحيح وهي آثمة، حجها صحيح وهي آثمة. لا لا، ما تعيد، ما تعيد العدة، تبدأ العدة من وقت وفاة الزوج ولو لم تعلم إلا بعد أشهر. نعم. وكذلك هناك مسائل العلماء يفترضون الفقهاء مسائل احتمالات، قالوا لو ذهبت المرأة للحج وبلغها وفاة زوجها هل ترجع أم تواصل حجها؟ يا شيخ منور، أيوة، هذا من أهل العلم من فصل، من أهل العلم من فصل، قال إن كانت قريبة طلعت مشوار، يعني طلعت وصلت مثلا على سبيل المثال في طريقها إلى صبية أو كذا فكان قريب فتوفي زوجها، فمثل هذه ترجع إذا كانت قريبة. أما إذا كانت بعيدة أو قد دخلت في النسك وليس لها من يعيدها أو من يرجع معها فإنها تمضي في حجها، فإنها تمضي في حجها في هذه الحالة. نعم. لا هذا غلط، هذا غلط، عدة الوفاة تبدأ من وقت وفاة زوجها، من يوم وفاته تبدأ العدة. نعم. والنساء عندهم في هذا الباب الأخص في باب العدة حقيقة جهل كبير، فمن الأمور التي يكثر السؤال عنها مع كثرة ما بينها العلماء أنه لو دخل على المرأة المعتدة طفل قالوا خلاص قطعت العدة، قطع العدة، لازم تعيد العدة من جديد، وهذا جهل، ليس هناك تعلق بدخول الطفل أو حتى الرجل الأجنبي، لو رأت رجل أجنبي ليس له ارتباط وتعلق بالعدة. نعم لا يجوز لها أن تظهر أمام الأجانب، لكن من جهلهم يقول حتى لا لو ردت على الجوال أو التلفون على رجل أجنبي انقضت يعني عدتها بطلت، لابد أن تعيدها، وهذه يكثر السؤال عنها. بل مما سئل عنه امرأة تقول دخلت فإذا رأت رجل على الشاشة قالوا بطلت عدتك، أعيد العدة من جديد. هذه كثير يعني يحصل سؤالات في هذا. نعم، فهذه إشكال ينبغي لطلاب العلم أن يبينوا مثل هذا للناس وأن يعلموهم هذه المسائل.
رجل أفتى امرأة أنه يجوز لها تحضر زواج ابنتها ويبيعها.
لا هذا غلط، هذا غلط، العلماء يشددون في خروج المرأة من بيتها في العدة إلا لأمر ضروري، كأن تريد تكون تريد المستشفى للعلاج، أو مثلا عندها اختبار لابد من أن تحضر فهي تلتزم بالحجاب وتحضر، أو يكون مثلا ليس هناك من يخدم تلك المرأة ويأتي لها بأغراضها من السوق أو اضطرت إلى ذلك فيكون في النهار مع التزامها بالحجاب الشرعي، فهم شددوا في هذا الباب. نعم.
أما وبالأخص ومن أجاز أجاز في النهار، والزواجات في الليل، من رخص في هذه الأشياء في النهار. أما أن تذهب للأفراح وللمناسبات هذا تساهل. نعم. باب المواقيت.
قال المصنف رحمه الله: باب المواقيت. وميقات أهل المدينة والحليفة وأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة، واليمن يلملم، ولنجد قرن المنازل، وللمشرق ذات عرق. فهذه المواقيت لأهله ولكل من يمر
لأهلها
فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها، ومن منزله دون الميقات
مر عليها من غير أهلها. عندكم موجود هذا؟ أيوه.
ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله، حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من أدنى الحل. ومن لم يكن طريقه على ميقاته فميقاته حذو أقربها إليه.
خلاص. باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، وهو الزمان والمكان المعين للعبادة، المعين للعبادة. والأصل في المواقيت أنها للزمان، ثم استعمل الميقات أو المواقيت للأمكنة، وهي أودية عظام. المواقيت يقول العلماء أودية عظام، فهي غالب المواقيت أودية. قال المؤلف رحمه الله: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة. ذو الحليفة، الحليفة تصغير الحلفاء، وهو شجر بري معروف، ويقال له وادي العقيق، قالوا له وادي العقيق، وهو قريب من المدينة، وأصبح متصل الآن بالمدينة في جهتها الجنوبية، حتى أن الشيخ السعدي رحمه الله يقول في زمنه إن ذا الحليفة يبعد 3 ساعات عن المدينة، وقرابة 10 أيام عن مكة. نعم. وذو الحليفة بينه وبين المدينة 6 أميال، وبينه وبين مكة 10 مراحل، وبينه وبين المسجد النبوي إلى ذو الحليفة 13 كيلو، 13 كيلو. ومن حكمة الله، من حكمة الله تعالى أن يكون هناك تقارب بين الحرمين، بين المسجد النبوي ومكة، فما إن يخرج من المسجد النبوي فإذا به يدخل في الميقات ويتعلق ويتلبس بالنسك الحج الذي له ارتباط بالحرم المكي، فهذا من حكمة الله عز وجل. وذو الحليفة يسمى الآن أبيار علي، يسمى الآن بأبيار علي، ويبعد عن مكة قرابة 428 كيلو، وقيل 410 كيلو، وهو أبعد المواقيت عن مكة، وهو في الأصل وادي يقال له وادي العقيق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث قال: أتاني جبريل وقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، عمرة في حجة. قال: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، والشام ومصر والمغرب الجحفة. نعم، الجحفة ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، والجحفة قرية خربة اجتحفها السيل، وكان اسمها مهيعة، وهي قرب رابغ، وبينها وبين مكة 3 مراحل، وتبعد عن مكة قرابة 186 كيلو. والآن ذكر بعض أهل العلم أنه أعيد الميقات في نفس الجهة وبني مسجد، فأصبح الناس يحرمون منها، والبعض يحرم من رابغ، والبعض يحرم من رابغ، فمن كان من طريق الساحل فإنه يحرم منها من رابغ أو من الجحفة، ومن كان من طريق المدينة فإنه يحرم من المدينة، يحرم من المدينة. والجحفة النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن تنقل حمى المدينة من المدينة إلى الجحفة، قال العلماء فاجتمعت فيها حماها وحمى المدينة، فاجتمعت فيها حماها وحمى المدينة. قال واليمن يلملم، ميقات أهل اليمن هو يلملم، ويسمى الآن بالسعدية. وهل يلملم المراد به الوادي الذي ينزل من الطائف إلى البحر الأحمر، من ضلوع الطائف إلى البحر الأحمر، أم المراد به الجبل؟ ذكر كثير من العلماء بالأخص المعاصرين، منهم شيخنا الشيخ أحمد والشيخ زيد، أن المراد، والشيخ عبد الله البسام له بحث في هذا، أثبتوا أن المراد بيلملم هو الوادي. ولهذا سألوا كبار السن هناك فقالوا المراد بيلملم وادي من ضلوع الطائف إلى البحر الأحمر، ويسمونه لملم بدون الياء، يسمونه لملم. أما السعدية فهي بئر، قد سأل عنها الشيخ محمد الحكمي رحمه الله إلى أن توصل إليها، سأل عنها السعدية فإذا هي بئر، ويسمونها باسم فاطمة السعدية. فهذا هو ما يتعلق بيلملم. والميقات الأول القديم، الميقات الحالي يبعد عن قرابة 10 كيلو، قرابة 10 كيلو عن الميقات الأول، بعدما أمر الشيخ ابن باز رحمه الله بتعديل الميقات إلى المكان الذي رأى العلماء أنه هو المكان الأصح والأقرب. فالآن يحرم الناس من مكانه المعروف. قال واليمن يلملم، ولأهل نجد قرن، قرن. وهل يسمى بقرن الثعالب؟ الصحيح أن قرن الثعالب يقول أهل العلم غير قرن المنازل، فقرن الثعالب مطل على عرفات، وهذا الآن قرن المنازل، يسمى الآن بالسيل الكبير. فمن الناس من يحرم الآن من السيل الكبير، ومن الناس من يحرم من وادي محرم، فمن مر على طريق السيل فإنه يحرم من السيل الكبير، ومن مر من وادي محرم فإنه يحرم من وادي محرم. وهذا أدنى طرف الوادي، وذاك في آخر الوادي. فأهل نيد والطائف يحرمون من السيل، وهو قرن المنازل، ويحرمون الآن من السيل الكبير أو من وادي محرم، وهو أقرب المواقيت إلى مكة، قرابة 75 كيلو إلى مكة. نعم. ثم قال وللمشرق ذات عرق، لأهل المشرق ذات عرق، وهو ميقات أهل العراق وسائر أهل المشرق، يحرمون من ذات عرق، ويسمى الآن بالضريبة بالضريبة. وقد اختلف الفقهاء في ذات عرض، هل وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وقته عمر رضي الله عنه؟ فالجمهور قالوا إنه منصوص عليه، جاء به النص والحديث وليس من اجتهاد عمر، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها، وهو صححه جمع من أهل العلم عند أبي داود، كذلك عند الإمام أحمد، صححه الألباني. قالت وقت لأهل العراق ذات عرق، وكذلك جاء في بعض الروايات في حديث جابر عند مسلم، واختلف العلماء في رفعه وفي وقفه. وقال بعض الفقهاء إنه من اجتهاد عمر رضي الله عنه، واحتجوا بما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، قال لما فتح هذان المصران، والمراد بها البصرة والكوفة، أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وهو جور عن طريقنا، وإذا أردنا قرنا شق علينا، يعني إذا أردنا أن نأتي إلى قرن المنازل فإنه يشق علينا، يعني أهل العراق. فقال انظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق، يعني انظروا ما يحاذي من طريقكم لهذه المواقيت أو لهذا الميقات، فحد لهم ذات عرق. فالصحيح أنه من تحديد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغ عمر رضي الله عنه فوافق تحديد عمر رضي الله عنه تحديد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بغريب، فعمر رضي الله عنه قد وافق النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما قصة، وافق تحديد عمر رضي الله عنه ما حده النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قصة الأسارى وغير ذلك. ما الحكمة من التفاوت في المواقيت؟ الحكمة من التفاوت في المواقيت، أولا كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب الرضا به والتسليم، سواء عرفنا الحكمة أم لم نعرف الحكمة. وثانيا من الحكم أن في ذلك التيسير على عباد الله عز وجل، لو كان الميقات واحدا للحج والعمرة، من كان من أهل الجنوب مثلا ميقات ذي الحليفة، فهذا فيه مشق على العباد أن يحرموا يذهبوا إلى ذي الحليفة ويحرموا بالحج والعمرة، أو ما كان الميقات من يلملم مثلا مشق على أهل المدينة ونحو ذلك. فمن رحمة الله أن كانت المواقيت من جميع الجهات حول مكة، سواء من الشمال من ذي الحليفة أو من الجحفة أو من يعني من جهة الشرق من السيل قرن المنازل، أو من ذات عرق، أو من الجنوب من يلملم ونحو ذلك، فكانت المواقيت من جميع الجهات، وهذا من رحمة الله عز وجل ومن يسر الشريعة الإسلامية. وقد ذكر بعض العلماء المواقيت في بيتين، فقال عرق العراق يلملم اليمني، عرق العراق يلملم اليمني، وذو الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستبني. ولأهل نجد قرن فاستبني، أي تأكد وتيقن من المواقيت. والمواقيت فيها أحكام كثيرة، وبعض أهل العلم أفرد كتابا مستقلا لأحكام المواقيت، ولعله إن شاء الله في الدرس المقبل نأخذ ونكمل باقي الأحكام المتعلقة بالمواقيت. واقترح بعض الإخوة أن نجعل درسا آخرا حتى نمشي في الكتاب.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.